بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. لتصل إلى سعادتك فالطريق واحد، ألا وهو اطمئنان القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وليطمئن قلبك عليك أن تنبهه عاملا بنصيحة أمير المؤمنين علي عليه السلام: نبه بالفكر قلبك. فكر، تفكر في الله، في قدرته العظيمة في خلقه. تفكر في المجرات الكونية الهائلة التي تسير في الفضاء. تفكر في حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس. تفكر في السماء، في الأرض، في البحار. تفكر في البيضة التي جعلها الإمام الصادق عليه السلام وسيلة لإيمان ملحد حينما سأله ذلك الملحد عن الله، فكان صبي يلعب ببيضة طلبها منه إمامنا الصادق عليه السلام، ليبدأ منها بالتفكر. هذا حصن مكنون عليه جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق فضة ذائبة وذهب مايعة. فلا تختلط الفضة الذائبة بالذهبة المايعة، ولا تختلط الذهبة المايعة بالفضة الذائبة. تنفلق عن مثل ألوان الطواويص، أترى لها مدبرة. إنه تفكر في خلق صغير جعل ذلك الملحد يؤمن بالله. تفكر في النملة التي يفيد التفكر العجب من خلقها، كما أفاد سيد الأوصياء وأمير البلغاء علي عليه السلام حينما قال كما ورد في نهج البلاغة: ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة والبصائر مدخولة، ألا ينظرون إلى صغيري ما خلق؟ كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه، وفلق له السمع والبصر، وسوى له العظم والبشر؟ انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر. كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وفي ورودها لصدرها، مكفولة برزقها، مرزوقة بوفقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس، ولو فكرت في مجاري أكلها، في علوها، في علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا، فتعالى الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر، ولم يعنه في خلقها قادر. سبحان الله، في نملة حينما يقع عليها الفكر فإن الإنسان ينذهل من قدرة الله سبحانه وتعالى. تفكر أخي، تفكري أختي، في نفسك، في جسدك، في الأسرار العجيبة التي استودعها الله فيه. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فكر في ربك الذي خلقك وهيأ لك كل أسباب الدعة والراحة، وأرسل أنبياءه ورسله وأنزل رسالاته وأرشدك إلى الهدى. حينما تفكر في كل هذا سوف تعلم أن الهدف من هذه النعم ليست هي هذه الحياة الدنيا، وأن الغاية هي أسمى من الانغماس بالشهوات. تأمل أخي في هذه الدنيا، فإنها على رغم نعمها فإن آلامها وإن متاعبها هي أكبر بكثير من الهناء والراحة فيها. اللذة في هذه الدنيا قليلة 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 أمام ما فيها من آلام ومتاعب. تأمل في الخبز حينما نريد أن نأكله. فكر أخي كم يكلف رغيف الخبز من جهد إنساني. ابتدئ بالمزرعة، يفلح المزارع الأرض، يذر فيها الحبوب، ينتظر ينتظر إلى أن تنمو السنابل، يأتي وقت الحصاد، يأتي جهد الحصاد، يحصدها، ينقلها لتدرس لتكون بعد ذلك حبات، ثم يأخذها ليطحنها، ثم بعد الطحن توضع في أكياس تنقل لتعجن، ثم تقطع، ثم تسجر النيران لتوضع فيها، ثم وثم وثم، كل هذا التعب في رغيف خبز، فكيف الحال في غيره؟ ألم يصدق الشاعر حينما قال: تعب كلها الحياة؟ أيعقل أن تكون الحياة مقتصرة فقط على هذه الدنيا؟ كلا، حاشا للحكمة الإلهية أن تكون الحياة تنحصر في هذه الدنيا. لا بد أن تكون هناك حياة أخرى، حياة يملأها الراحة، تملأها راحة وهناء. صدق الله تعالى حينما وصف جنته فقال: لا نصب فيها، لا تعب فيها، لأن الله تعالى بحكمته هيأ لنا الراحة في تلك الحياة الخالدة. أخي أختي، فلنسر في الطريق إلى تلك الحياة. لا تبع تلك السعادة الخالدة بشهوات أيام قليلة فانية. إن هذا التفكر هو أول الطريق، لأن الفكرة كما علمنا علي عليه السلام يدعو إلى البر والعمل به. لذا كانت القاعدة: تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم شهر الإنابة إعداد وتقديم فضيلة الشيخ أكرم بركات، تنفيذ حسن عسيلي.